الحمد لله. يقول: ما قولكم في أمانة في ذمة أبيك؟ نرى الإكثار من قول أمانة. الحلف بالأمانة حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. لكن إذا قال: هذا أمانة عندك، لا محظور في ذلك، أو أمنتك هذا الشيء، لا محظور في ذلك، أو في ذمتك، في ذمتك وذمة أبيك إذا كان أبوه من الأحياء لا حرج. أما أن يقول بذمتك وذمة أبيك، هذا الذي لا يجوز. السؤال بالذمة المخلوقة أو الحلف بالأمانة والذمة المخلوقة، هذا لا يجوز من الشرك. ومثله: برأس أبيك ورأس أبيك ورأس أبنائي، وما يقول بعضهم، وشرف وحياة النبي، كل هذا من الأمور المنكرة. الحالف بها دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما حكم ضرب الزوجة؟ ممنوع، ولم يرخص الله عز وجل في ضربها إلا في حالات خاصة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقد بينت السنة أن الضرب غير مبرح، ضرب تأديب، لكن بعد أن يستنفد الإنسان صبره. ماذا هذا الضرب؟ في ماذا؟ ألا يطأن فرشكم من تكرهون. فإذا فعلنا ذلك، ليس في كل شيء، هي ما هي عبد وليست بابن حتى تبقى كأنها يعني معك في البيت على هذا الوصف، لا، هي امرأة لها كرامتها، لها شرفها، لها منزلتها، لا تكسر، لا تكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد لعله يضاجعها من آخر النهار. تستطيع أن تقومها بكلمة، تستطيع أن تقومها بإعراض يسير، مسكينة، ما بالك بالضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولئكم ليسوا بخياركم، أي الذين يضربون النساء ليسوا بخياركم. يقول: ما نصيحتكم لمن يصلي خلف الشيعة إن كانوا لم يصلوا إلى حد الرفض، إلى حد الزندقة، إلى حد عقيدة الباطنية؟ فالصلاة خلف أهل البدع صحيحة، من عقيدة المسلمين صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعثمان رضي الله عنه حين سئل عن الصلاة خلف الخوارج قال: صلوا، إن أحسن ما تتقربون إلى الله الصلاة. والبخاري بوب باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. وحسن البصري يقول: صلوا عليه بدعته. وابن عمر صلى خلف الحجاج وكان ظالما غاشما ناصبيا على الصحيح. وأنس بن مالك صلى خلف الحجاج. والإمام أحمد صلى خلف كثير من أهل البدع، إلا أنه إذا كان جهميا وصلى خلفه الجمعة يرجع إلى البيت ويعيد الصلاة، إلا إذا استطاع الإنسان أن يأتي بإمام سني فالأصل أن الإمام لهم، وكانوا أحق بها وأهلها. فإياك أن تتجاوز في المسائل، إياك أن تتجاوز هدي السلف. لست بأغير على دين الله منهم، لست بأحرص على التميز منهم، لست بأتقى لله منهم، فهم رأوا الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. هناك حديث ضعيف: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله، لكن هذا ليس على إطلاقه. يقول: هل صحيح أن هناك قواعد للتبديع؟ نعم، أكيد أن السلف علماء السنة يبدعون من يستحق التبديع، ويفسقون من يستحق التفسيق، ويكفرون من يستحق التكفير، كما أنهم يثنون ويحثون على من يستحق الثناء من أهل السنة والجماعة. فهذه أمور لها ضوابطها، ليست إلى الجهال، هذه إلى العلماء هم الذين يعرفون أسباب الطعن ومتى يخرج الإنسان من السنة ومتى يصل إلى البدعة وهكذا. إلا أن هنا مسألة أشير إليها أن بعضهم عامي يراس لك ويقول لك كيف أبدع كيف أفسك، قل له إذا قال العلماء كذا قل بقولهم. هذه فتنة أصلا أدخلها الحزبيون الجدد في مصطلح الجرح والتعديل، أنك لا تبدع إلا بعد أن تقف وتعرف وتتثبت، قد أنكر العلماء على أبي الحسن قاعدة التثبت، يعني لا أبدع الشخص حتى أقف عليه بنفسي. ينبغي أن تقبل خبر الثقة، إذا بدعه العالم الورع العارف بأسباب البدع خلاص خبر ثقة، والمثبت مقدم على النافي لا سيما إذا كان جرحه مفسرا. أما عام يريد يعرف حزبي، كيف يعرف حزبي؟ يقول لك أنتم طلاب كلكم من طلاب الشيخ مقبل، حتى محمد المهدي من طلاب الشيخ مقبل، عقيل المقتري من طلاب الشيخ مقبل، عبد الله الحاشدي من طريق من طلاب الشيخ مقبل، محمد بن موسى البيضاني من طلاب الشيخ مقبل، عبد الله الحميري من طلاب الشيخ مقبل، عبد العزيز الدراردي من طلاب الشيخ مقبل، المرفدي من طلاب الشيخ مقبل، وهم يقولون بحزبيتهم. إذا كانت العلة طلاب الشيخ مقبل فهم يحزبون من كان من طلاب الشيخ مقبل، فإن قالوا أولئك حزبهم الشيخ مقبل نقول لهم أبو الحسن من طلاب الشيخ مقبل. وكثير ممن هو في حزبه، فإن قالوا هؤلاء حزبهم العلماء قلنا وكذلك أنتم تحزيبكم من قبل العلماء الذين حزبوا هؤلاء. إن قالوا فقط الحجوري حزبنا والحجوري عنده غلو، نقول حزبكم من دفدفكم إلى الفتنة، فكلام الشيخ ربيع فيهم أشد من كلامنا فيهم، وكلام عبيد الجابري فيهم أشد من كلامنا فيهم. فما بقي معهم، ما بقي معهم إلا الفتنة، إلا التربص. أنا أحيانا يراسلني بعضهم يقول لي يعني ما كيف أعرف حزبية فلان، قل له إذا قال العالم فلان حزبي خذ بقوله، لأني أعرف مقصده أصلا. أنا الآن لو أرسلت له بأسباب تحزيبهم ما سيفهم، ما سيفهم، جاهل إنسان مسكين جاهل يحتاج إلى تعلم مبادئ التوحيد، مبادئ العقيدة، مبادئ الطهارة، ثم يقول لك أحكم، ما ليس إليه الحكم أصلا، ليس إليه وليس من أهله. مرة كنا عند الشيخ يحيى حفظه الله، دخل واحد مصري قد انحرف وصار مع داعش ذاك الأيام يكفر في محمد الإمام، وكان بعضهم يقول له كيف كفرت وكيف قلت، قلت يا أخي لا تسأل كيف كفرت، قل له أنت لست من أهل الجرح والتعديل، أنت لست من أهل هذا الباب، خليك محلك. فالتفت إلي أنت لا تتدخل، لأن مثل هذه الكلمة تؤذيهم، فيعرف نفسه الذي يجرح والذي يذهب يحزب ويكفره ليس من أهل هذا الشأن، سينطلق على أهل السنة يتكلم فيهم ويحذر منهم ويحزب فيهم. فلذلك هذا لا تعمل له اعتبار، يعرف قدر نفسه. وهكذا العامي الذي يقول لك كيف أعرف أنه حزبي، هو ما معه قرون ولا معه لوحة مكتوب فيها حزبي، أنت كيف عرفت أن الأخوة المسلمين حزبيون؟ بجرح العلماء لهم. خلاص، كما أخذنا بجرح العلماء للأخوة المسلمين نأخذ جرح العلماء لهؤلاء. كيف عرفت أن السرورية حزبيون فرق ضالة؟ السرورية عندهم لحى وعندهم اهتمام بكتب السلف، بل ربما يرون أنهم هم السلفيون، ومعهم من يمثل العلم إلى غير ذلك. كيف تعرف أنهم من الحزبيين؟ بنص العلماء. إذا خذ بنص العلماء، ليس من التقليد في شيء. قبول خبر الثقة هذا ليس من التقليد. والذي يقول لك تثبت في حزبية فلان وفلان، كيف تثبت وأنت أصلا ما تعرف ربما ما هو واجب عليك؟ كيف تثبت في أشياء ربما تنطلي عليك؟ قد ذهب الأحمدي يثبت ما رجع لحزبي، ذهب المشوري يثبت رجع حزبي، محمد حزام عاش وماص وراح وجاء من أجل يثبت، راح مع القوم. كيف يثبته جاهل تنطلي عليه الشبهة؟ ما أمر الله عز وجل إلا بقبول خبر الثقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، خلاص جاءنا العالم بهذا النبأ بهذا الخبر فنقبل خبره، فنقبل خبره ونقبل حكمه، ولا نقبل حكم كل واحد. الجهال ما نقبل أحكامهم، المتطاولون المتجاوزون لا نقبل أحكامهم، إنما نقبل خبر العالم وحكم العالم، والله المستعان. كثير أصحاب التثبت ينحرفون، سماه ثبت. يا رجل إلى الإمام أحمد من نيسابور وقد جرحه إسحاق بن راهويه، فلما تكلم معه الإمام أحمد قال له ما أنت؟ قال أنا فلان. قال تكلم فيك إسحاق. قال يا إمام لست كما قال. قال لا لا، إسحاق أعلم، وما قبل دفاع هذا عن نفسه، لأن إسحاق أجل من أن يتكلم. هم أنفسهم الآن بينهم أشياء، الآن في الفيوش يستقبلون صالح الشرفي. صالح الشرفي هذا مخلط، إن شئت أن تقول سروري أخواني ومن حسني جمعي نهاب أراضي، أشياء كثيرة ويستقبل. فمن هذه الأمور السلفية تحتاج إلى صفاء، تحتاج إلى نقاء، تحتاج إلى تقاء، كما أنك تتقي الله عز وجل وتريد تثبت. اتقي الله عز وجل ولا يلبس عليك الشيطان وترد الأحكام الشرعية والأحكام السلفية التي نزلها العلماء الذين أمرك الله عز وجل بالرجوع إليهم بقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والبربهاري يقول إياكم ومحدثات الأمور فإنها تبدأ صغيرة ثم تكبر. أما في أول الانحراف هكذا الفتنة، ذو الخويصرة قائد فتنة الخوارج إلى أن تقوم الساعة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد. الذي ما يعرف خطر هذه الكلمة وجرأة هذا السفيه المنافق على النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينظر إليها كلمة، كلمة جرت إلى بلاوي وفتن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضعف هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الآن لا واحد حافظ جزء عمه بتجويد ويلحن، من يتكلم فيه؟ من يتكلم فيه؟ العوام ما يقبلون الكلام فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، ومع ذلك قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبداية المعتزلة عمرو بن عبيد هذا كان من أزهد الناس، حتى اغتر به المنصور ومدحه بأبيات شعرية، دخل علماء سلف على المنصور وأعطاهم بعض الأموال قبلوها من إمامهم من أمير المؤمنين ولهم حق في بيت مال المسلمين. جاء إلى عمرو بن عبيد وأعطاه المال، قال لا أريد، فاقتر به. قال كلكم يطلب صيد، كلكم يطلب فيد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. هذا عمرو بن عبيد قال فيه العلماء كان زاهد في كل شيء حتى في السنة، حتى في السنة، يعني إلى الآن فتنة المعتزلة التي الرافضة يعودون إليها في العقيدة، الخوارج يعودون إليها في العقيدة، المعتزلة يعودون إليها في العقيدة، كثير من فرق الشر تعود إلى المعتزلة أصلها من رجل زاهد ورع في الظاهر، ومن رجل فصيح بليغ. واصل بن عطاء الغزال قالوا كان ألثق ومع ذلك يخطب خطبة فصيحة بليغة ما يأتي فيها براء، يعني تصور خطبة من أولها إلى آخرها، محاضرة من أولها إلى آخرها ما يأتي فيها براء لفصاحته، مع ذلك جرهم إلى ما جرهم إليه. فنسأل الله السلامة والعافية إياكم إياكم من التشدد في التثبت، من التشدد في الأحكام، إلزموا منهج السلف الكرام، إلزموا السنة. يقول ما رأيكم في الشيخ عبد الله القصير فنحن ننشر له؟ طيب انشر له، شيخ سلفي نسأل الله أن يوفقه لطاعته ومرضاته، عنده تميز طيب، عنده حرص على نشر التوحيد، نشر العقيدة، مثل هؤلاء ينفع الله بهم، والله المستعان. يقول ما حكم السرعة في السواقة؟ بحسبها، بحسبها، إن كانت سرعة معتدلة لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فجوة نص، وإذا كانت سرعة تخرجك عن المعقول فلا تجوز، فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا إفراط ولا تفريط. بعض الخطوط لا بد أن تسرع فيها، لكن السرعة المحددة، عندك خطوط سريعة تطلع السوق فيها 20 40 80، سيأتيك سيارة من خلفك تخرج خارج الخط، لكن أعطي لكل خط حقه، بعض خطوط تأخذ 80، بعض خطوط 90، بعض خطوط 120، ووجدت الآن خطوط 140، لا تتجاوز مثل هذه الأشياء، لأن السيارة كلما أسرعت خف وزنها وضعف التحكم فيها، لو قدر أنها جاءتها حجرة صغيرة ربما تؤدي بها إلى الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ما نصيحتكم لنا الدعاء في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ننصحك بتقوى الله ونشر ما ينفع المسلمين في حياتهم العلمية وحياتهم العملية، وترك الفضول والخوض فيما لا يعني، وعدم نشر صور ذوات الأرواح، وعدم نشر الزور والمشاركة فيه، وكل ما يؤدي إلى معصية الله عز وجل يترك، وكل ما يؤدي إلى طاعة الله عز وجل وإلى ملازمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، من نشر العلم، نشر الكتب، نشر السنن، الرد على أهل البدع والشرور، نصيحة للأمة. يقول انتشر بين النساء في بعض المناطق ربط الخيط على الخصر فوق العباءة، وربما يصبح عادة وموضة، نخشى أن يصبح عقيدة، فإن ربط الخيط قد يصل إلى الشرك إن كان يربطه لدفع العين أو لرفع ضر، وقد بوب الإمام المجدد باب من الشرك ربط الحلقة والخيط، وفي الحديث لا تزيدك إلا وهنا، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. وإن كانت تربط هذه الربطة من أجل تحجيم مؤخرتها فهذا لا يجوز، لأن هذا يظهر المحاسن، الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والذي يظهر من الزينة هو ما يكون خارج الملابس، أما إذا ربط بالخيط أكيد أن الجسم سيظهر من أعلاها إلى وسطها، ثم سيظهر من وسطها إلى أدناها، فمثل هذا يترك نخشى أن يكون من الكفار وكذلك من الفساق. والمرأة المستقيمة ينبغي أن تصون نفسها وأن تسعى في صيانة غيرها، فإن من أوسع أبواب فساد الناس المرأة. يقول: هل يجوز الدعاء في الصلاة في أثناء القيام وفي الركوع وبين السجدتين؟ ادع بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القيام في صلاة النافلة لا حرج، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإن مر بآية فيها استعاذة تعود. وأما في الركوع فلا حرج، إنما التعظيم الله في الركوع أفضل من الدعاء، والدعاء جائز. وأما في السجود فمستحب، فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. وأما بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، تكررها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث آخر: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، عن ابن عباس، وأنكر على كامل بن العلاء، وبعضهم يحسنه. يقول: هل على الإقلاط من زكاة؟ نعم، عليه زكاة أن يقلع من الأراضي وتحرر منه، وتزكى النفوس بعدم أكله وتبتعد منه. القات دمر البلاد اليمنية، دمر خيرات هذه البلاد، قضى على المزارع، قضى على الفواكه، أفسد عقول الشباب، أذهب الأموال وأتلفها إلى غير ذلك. فزكاته كما قال شيخنا مقبل قلعه، نسأل الله أن ييسر بذلك، نسأل الله أن يسلط عليه، لا تبقى منه شجرة في اليمن ولا في غير اليمن، شجرة مدبرة، شجرة خبيثة، من تعلق بها ذهب عن الاعتدال. يعني بعضهم خلاص يصير كأنه كيس مبلول في مكانه ما يريد يتحرك، وبعضهم كأنه حصان جموح، وبعضهم بدون عقل، وبعضهم عقله طايش، وهكذا وهكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. تسفك بسببه الدماء، تنتهك بسببه الأعراض، توكل بسببه الأموال. أكثر القتل والقتال في بلاد القات، أكثر القتل والقتال في بلاد القات. والمشكلة أن الذي بين القات يظن أن لا حياة إلا معه، يظن أن لا يستقيم الحياة إلا مع القات، بدون قات كيف يعيش الناس؟ ما يدري أن الحياة بدون قات أريح وأحسن وأفضل وأسلم وفي جميع الجوانب.